الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي أم الدين. أما بعد، هذا المجلس هذا هو المجلس الرابع مجالس شرح دعوة التعليق على أقصى المختصرات. يقول المؤلف ولا زال الكلام في التيمم، قال: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. أيضا مما يجوز له التيمم أن يتيمم للجرح عند غسله، أي إذا كان الجرح في موضع في مواضع الغسل، كان يكون في يد الإنسان أو في قدمه في الوضوء أو في جسده في الغسل، يتيمم الجرح عند غسله، أي عند الموضع الذي يصل فيه لا غسله، إن لم يمكن مسحه بالماء. طبعا إذا كان الجرح على البدن كما لو كان في يد الإنسان واستطاع أن يمسح عليه، فإنه يغسل الجسد أو يتوضأ ويمسح على الجرح إذا كان يستطيع المسح على الجرح، لكن بعض الجروح قد يضرها الماء ولذلك لا يمكن فيها المسح، لا يمكن فيها المسح ولا أن يلف عليها لفافة أو يضع عليها جبيرة ويمسحها، فماذا يفعل؟ فإنه يتيمم عن عدم استعمال الماء في موضع الجرح. قال: ويتيمم للجرح عند غسله، أي عند موضع غسله، كما لو كان الجرح في قدمه اليمنى فغسل وجهه وتمضمض وغسل يديه ومسح رأسه، فلما جاء إلى موضع غسل رجله اليمنى تيمم عنه، أي يتيمم في موضع الغسل. قال: ويتيمم الجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء. أما إذا كان يمكن مسح الجرح بالماء فإنه يمسح عليه ويغسل باقي أعضاء الوضوء. كذلك لو استطاع أن يلفه بخرقة ثم يمسح الخرقة كحكم حكم المسح على الجبائر كما ذكرنا. قال: ويغسل الصحيح، إذن يتيمم عن الجرح في حال عدم إمكان غسله أو مسحه مباشرة أو عن طريق لفافة توضع عليه، ويكون موضع التيمم في عند الوصول إلى الموضع الذي يغسل فيه مكان الجرح. قال: وطلب الماء فرض. طلب الماء فرض، فلا يصح التيمم قبله، يعني لا يصح الإنسان يتيمم قبل أن يطلب الماء، لأن التيمم إنما يشرع بعد عدم الماء، فلم تجد ماء فمتى يصير عادما للماء؟ إذا طلبه فلم يجده. فعلى هذا لو قال والله أظن ما عندي ماء ثم تيمم ما صح، لو أطلب الماء فإذا عدمته تيمم، إلا أن كان الإنسان متحققا عدمه، يعني يعلم أنه ليس معه ماء، يعلم أنه ليس معه ماء قطعا. قال: وطلب الماء فرض ولا يتيمم قبله. قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد. لو نسي قدرته عليه، كان الماء في السيارة، في دبة السيارة، شنطة السيارة، لكنه نسي ذلك أن معه الماء، فطلب الماء حول المكان فلم يجد ماء، ثم تيمم وصلى وكان قد نسي قدرته عليه، قال: أعاد، لأنه كان قادرا عليه. قالوا: الطهارة تسقط أو لا تسقط بالنسيان، كما لو نسي إنسان يتوضأ فصلى نقول إيش؟ توضأ وصلي. قال: وفروضه، أي فروض التيمم التي لا يصح إلا بها. قال: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر، وترتيب وموالاة أيضا. قال: مسح وجهه، يمسح وجهه. قال: ويديه إلى كوعيه. ما هو الكوع؟ الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هذا الإبهام، هذا العظم هو الكوع، وهذا هو الكرسوع، فعظم يلي إبهام هذا يسمى الكوع، والمراد بذلك إيش؟ أن يمسح يديه إلى الكوع، هذا هو الكوع هنا، هذا العظم هنا، فيمسح إلى الرسق يعني. قال الشيخ: قال: ويديه إلى كوعيه، أي إلى الكوع، إلى الرسق، فيمسح يده كلها. قال: وفي أصغر، أي ويشترط في التيمم الحدث الأصغر شرطان زائدان على ذلك. إذن فروض التيمم مسح الوجه واليدين إلى الكوعين. طيب، وفي التيمم الحدث الأصغر يشترط شرطان آخران. قال: وفي أصغر، أي زاد على ما ذكر، ترتيب وموالاة أيضا، أي يشترط في التيمم يعني الحدث الأصغر، كما لو نام الإنسان ولم يسمع ما فتيمم، فنقول فروض التيمم أربعة: مسح وجه ويدين إلى الكوعين، وترتيب وموالاة. طيب، مثال آخر، رجل احتلم وليس معه ماء، يجب عليه التيمم. ما فروضه؟ فرضان، مسح الوجه واليدين، ولا يشترط في التيمم الحدث الأكبر ترتيب ولا موالاة. قال وفي أصغر ترتيب، وهو أن يقدم مسح الوجه على اليدين، يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه ثم يديه لظاهر الآية. قال وموالاة أيضا تشترط في التيمم عن الحدث الأصغر الموالاة، بمعنى أن لا يؤخر مسح يديه مدة طويلة عرفا عن مسح الوجه. قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، نية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر أو إزالة نجاسة، لا بد إيش؟ نية الاستباحة، أن ينوي رفع الحدث الأكبر، أن ينوي رفع الحدث الأصغر، أن ينوي إزالة النجاسة. قلنا النجاسة إذا كانت على البدن وتعذر استعمال الماء لإزالتها يتيمم عنها، بشرط أن تكون النجاسة على البدن. قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا بد أن يستبيح ما أراد أن يتيمم له سواء من حدث أصغر أو أكبر أو إزالة النجاسة. قال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. لو تيمم، احنا قلنا إذا أراد أن يطوف تيمم إيش؟ بنية الطواف. أراد أن يصلي تيمم بنية إيش؟ الصلاة. لو تيمم بنية الطواف لم يصح أن يصلي، ولو تيمم للصلاة أراد يستبيح الصلاة بهم لم يصح أن يطوف، بل لابد أن ينوي لكن لو نوى الجميع صح. قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. قال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، يعني نوى بالتيمم نفلا، بمعنى نوى أن يتيمم ليصلي الضحى وتبين أنه قد نسي الفجر ما صلى، هل يصح له أن يصلي الفجر؟ نقول لا. لماذا؟ لأنك نويت بالتيمم نافلة فلا تصلي بها ما هو أعلى. نوى أن يتيمم للطواف ثم أراد أن يصلي بها التيمم، يقول المؤلف إيش؟ لا. قال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، نوى أن يتيمم لطواف إيش؟ نفل، ثم نسي أنه إيش؟ أراد أن يطوف بهذا التيمم طواف الزيارة الحج أو طواف الوداع وهو واجب، لا يصح، لأنه إنما نوى استباحة نفل فلا يصلي بهذا التيمم فرضا. قال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. كذلك لو نوى التيمم هكذا ولم يعين لا يصلي به فرضا، الفرض لقوته لابد أن ينوي الفرض من طواف أو من صلاة أو نحو ذلك. قال أو أطلق نية الاستباحة ولم يقيدها، كذلك إن لم يقيدها بأصغر أو أكبر أو الجميع، لكن له أن يستبيح الأدنى بالأكبر، بمعنى لو نوى أن يتيمم للفرض جاز أن يصلي إيش؟ النافلة. تيمم لطواف الزيارة جاز أن يصلي يطوف ما شاء من طواف النفل، تيمم للفجر جاز أن يصلي ما شاء من النفل، وهكذا. قال الشيخ ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء يتيمم لفقده. يبطل التيمم بخروج الوقت، لأن التيمم لكل وقت، يتيمم للفجر فإذا طلعت الشمس بطل تيممه، أراد أن يصلي الضحى نقول تيمم، أراد أن يصلي الظهر لا يتيمم قبل الظهر، تيمم بعد دخول وقت الظهر للظهر، انتهى وقت الظهر لا يصلي بهذا التيمم صلاة العصر، لأن التيمم طهارة ضعيفة. قال ويبطل بخروج الوقت، فتيمم الفجر بخروج وقت الفجر بطل تيممه، تيمم للظهر بخروج وقت الظهر بطل تيممه. قال ومبطلات الوضوء، أيضا ما يبطل الوضوء يبطل إيش؟ التيمم، لأن التيمم بدل عن الماء، فمبطلات الوضوء كالنوم وخروج الريح وغير ذلك. قال وبوجود ماء إن تيمم لفقده، إن كان قد تيمم لأنه فاقد للماء، فاقد للماء، فزال جاء الرجل الماء صلى وهو عاد بالماء، ثم وهو يصلي أو بعد أن صلى جاء صاحبه بالماء أو مر به رفقة فأعطوه ماء، الآن زال عذره بطل تيممه. قال وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وكذلك لو زال العذر كما لو تيمم لخوف عدو خارج البيت، تيمم زال العدو، العدو هرب ذهب بطل تيممه، تيمم لمرض يخشى من استخدام الماء زال المرض بطل تيممه، فإذا تيمم لعذر فزال العذر بطل التيمم. قال وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، من يرجو الحصول على الماء في الوقت نقول يسن لك أن تؤخر إلى آخر الوقت حتى تصلي بالماء، لكن يسن ولا يجب. يعني مثال ذلك، رجل دخل على وقت الظهر وهو يعلم أنه سيجد الماء قبل العصر بنصف ساعة، نقول هل يجب عليه أن ينتظر؟ نقول لا، له أن يصلي في أول الوقت بالتيمم مع أنه يعلم أنه سيجد الماء في آخر الوقت. نقول لا يجب، يجوز لك أن تصلي في أول الوقت، لكن يسن لك أن تؤخر إلى آخر الوقت حتى تصلي إيش؟ بالماء. قال وسن لراجي يرجو الماء تأخير لآخر وقت مختار، لكن يؤخر الوقت المختار، يعني العصر وقت المختار إلى اصفرار الشمس لا إلى غروبها، فلا يؤخر عن ذلك. كذلك وقت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل لا إلى الفجر. قال وسن لراجيه، أي راجي حصول الماء، تأخير لآخر وقت مختار، لكن مع ذلك يجوز له التيمم في أول الوقت. قال ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. رجل لا ماء عنده ولا تراب، كما لو كان محبوسا في مكان لا فيه تراب ولا فيه ماء ولا فيه شيء. قال أو لم يمكنه استعمالها، كأن ابتلي بمرض جلدي في جسده كله لا يضره استعمال الماء، وكذلك إيش؟ لا يقوى على استعمال التراب. قال صلى الفرض فقط، الآن هذا لا يمكنه استعمال الماء ولا التراب، لا البدل ولا المبدل. قال صلى الفرض فقط، أي لا يصلي النوافل، يصلي ما يجب عليه على حسب حاله ولا إعادة، يصلي ولا يعيد، أي متى ما زال عذره لا يعيد، بل يصلي على حسب حاله فقط، فلا يتنفل، لا يصلي صلاة النوافل، لا يطوف طواف النوافل، وإنما يصلي الفرض فقط ولا إعادة. لكن الصواب أنه إن عدم الماء أو والتراب فإنه يصلي ما شاء لأنه معذور، هذا هو الراجح. قال ويقتصر في صلاته في هذا الحال وهو عادم التراب والماء على مجزئ، أي يقتصر على ما تصح الصلاة به، قراءة الفاتحة لا يزيد، أدنى الركوع إيش؟ أدنى الطمأنينة في الركوع، أقل الذكر مرة واحدة سبحان ربي العظيم، وهكذا يقتصر على المجزئ من قراءة القرآن ومن أركان الصلاة ومن القراءة ومن الذكر ومن السجود، لأنه عادم للماء والتراب. قال ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، لا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا وهو عادم للتراب والماء، لا يقرأ إلا في صلاة، لأن الجنابة تمنع من قراءة القرآن. لكن الراجح أن الذي قد عدم الماء والتراب فإنه يصلي ما شاء، ويصلي كما يصلي كل يوم، ويفعل ما شاء لأنه معذور، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الصحيح، وما ذكر المؤلف ليس بظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل تطهر أرض وأجرينة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، نتكلم عن وسائل إزالة النجاسات. قال تطهر أرض وأجرينة حمام، يقول في الحاشية الأجرنة جمع جرن بالضم، وهو حجر منقور يتوضأ منه، حجر يتوضأ منه، الحجر قد يتشرب شيء من النجاسة، يدخل فيه يتشرب شيء من السوائل. قال تطهر أرض وأجرنة حمام حوائطها، قال ونحوها كحيطان وأحواض وأرض، قال بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. تطهر الأرض وكذلك إيش؟ أجرنة الآنية من الحجارة أو حيطان الحمام أو مكان قضاء الحاجة ونحو إذا نصبتها نجاسة من بول أو غائط. قال بماذا؟ قال بإزالة عين النجاسة، لو كان عليها نجاسة لابد أن تزال عين النجاسة أي جرمها، ها؟ قال وأثرها، تزال أثر النجاسة كرائحتها ولونها. قال بالماء، أي لابد أن تكون إزالة النجاسة بالماء ولا تزال بأي مطهر آخر إلا أن يكون بالماء، والماء واضح الماء المطلق، الماء المطلق ليس ماء زعفران ماء ورد مقيد، بل الماء. والأثر هو اللون والطعم والرائحة. قال والعبرة من هذه الأثار هو الطعم، قال الوجود الطعم دليل على وجود الجرم، لكن وجود اللون والرائحة لا يدل على وجود إيش؟ الجرم. قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمر فيه، بول غلام هذا قيد خرج به الجارية لم يأكل الطعام خرج به الغلام الذي أكل الطعام بشهوة أن يأكل الطعام مشتهيا له لا أن يؤكل الطعام، هذا بو نجاسته إذا كان غلاما لا جارية لم يصل إلى مرحلة أكل الطعام، أي ما زال اعتماده الأصلي والكل على اللبن الأم، وأن يكون لا يأكل بشهوة، قد يأكل لأن الطفل الصغير قد يؤكل لكن ما يشتهي، هم يطعم، لكن الكلام إذا وصل إلى حد يشتهي الطعام ويأكل الطعام ولو كان يشرب معه الحليب. فإذا كان غلاما لم يأكل طعاما بشهوة، يعني إذا وصل، إذا كان جارية تغسل نجاستها وبولها كسائر النجاسات، وإذا كان غلاما يشتهي الطعام كذلك نجاسته كنجاسة الكبير. قال وبول غلام، شرط الأول لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه أيضا الغلام بغمره فيه، الغمر لا يشترط فيه العصر، أي هو تخفيف، أن إذا الثوب إذا صابه الماء، إذا صاب نجاسة لابد أن يغمر بالماء ثم ماذا يدلك أو يعصر حتى ينفصل الماء حاملا معه النجاسة. أما الغمر تغمره بالماء، تأتي بالماء وتصبه عليه، غمرته خلاص، لا تدلكه ولا تعصره، هذا يسمى إيش؟ تخفيفا، يسمى تخفيف، وهذا يسمى بالرش. قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيه بغمره فيه، أي بالغمر بالماء دون عصر أو دلك. قال وغيرهما، أي غير الأرض والحيطان والأحواض وغير بول غلام، كل نجاسة سوى ما ذكر. قال بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحو في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، أي غير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وغير الأرض وأجرنة الحمام وحوائط الحمام وما شابه ذلك، فهذه لا بد فيها من سبع غسلات، كل النجاسات سوى ما ذكر لا بد فيها من سبع غسلات. نجاسة بول وقع على ثوب، بول آدمي، فإنه يغسل سبع مرات، أثر غائط وقع على بدن يغسل سبع مرات. قال بسبع غسلات كل النجاسات. قال أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب، أما إذا كانت النجاسة نجاسة كلب فأحد السبعة تكون إيش؟ بتراب. إذن ما سوى نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات فقط بالماء، فإن كان كلبا أو خنزيرا، كان كان بول كلب أو خنزير أو غائط كلب أو خنزير، فإنه يغسل سبعا كالنجاسات، لكن أحد السبع تكون بالتراب. قال أحدها بتراب ونحو في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، طبعا مع الغسل السبع ما ليس فقط مجرد العدد، لا بد أن تزال نجاسة به. والصحيح أن كل النجاسات سوى نجاسة الكلب تغسل مرة واحدة بشرط أن تزال عين النجاسة، أما اشتراط السبع فضعيف ومثله اشتراط الثلاث، بل كل النجاسات فإنها تغسل مرة واحدة تزال عينها، إلا نجاسة الكلب وسؤر الكلب خاصة يغسل الإناء سبعا إحداها بالتراب، وبول الغلام يخفف فيه الذي لم يأكل الطعام فيرش عليه الماء ويغمر فقط دون غسل دون عصر ودلك. فاشتراط السبع لما ذكر المؤلف ليس بصحيح إلا في نجاسة الكلب. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، يعني لو غسل إنسان نجاسة كما لو غسل الدم، غسله سبع غسلات على المذهب، ولكن بقي لونه ما يضر، يقول بقاء اللون أو الريح لا يضر، قد تبقى رائحته، الدم أحيانا قد يعصر، قد تقع نجاسة دم يغسل سبع مرات ما زالت عين النجاسة لكن بقي اللون، يقول لا يضر اللون، إنما الذي يضر ماذا؟ الطعم، لأن الطعم يدل على بقاء عين النجاسة. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما، أي لون الريح عجزا، إذا عجز عن ذلك خلص لا اللون والريح لا يضر. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، الدن هو الوعاء، خمرة خمر انقلب خلا، الخمر إذا بقي مدة ينقلب إلى خل تزول منه إيش؟ المادة المسكرة. يقول إذا طهرت خمرة بنفسها بنفسها، يعني رجل عنده خمر كان عاصيا مثلا ثم تاب الله عز وجل فراد أن يريق الخمر، فإذا الخمر كلها قد انقلبت خلا بطول المدة، قال صارت طاهرة، كذلك دنها وعاؤها صار طاهرا بشرط أن تنقلب الخمر إلى خل بنفسها. قال انقلبت بنفسها. أما لو أخذها الإنسان ووضع فيها مواد الخمر أو أخذها في الشمس أو فعل لها أي فعل تغيرت من خمر إلى خل لم تحل. المهم أن تنقلب بنفسها لا بتدخل آدمي، أما بتدخل آدمي فلا تزول نجاستها. قال لا دهن ومتشرب النجاسة. أما الدهن المتنجس كما لو كان الدهن قد وقع فيه شيء نجس، ومتشرب النجاسة الأشياء التي تتشرب النجاسة كالعجين، عجين وضع فيه بول أو الرز شرب بولا أو دما أو ما شاء أو حب اللي هو الماء هذا تشرب النجاسة وضع فيه بول فتشرب، فهذا لا يطرب الغسل لأن النجاسة أصبحت مختلطة بأجزائه، لا يطرب. لا الدهن إذا اختلطت به النجاسة لا يمكن أن نفصل، مع أن الدهن ينفصل عن السوائل لكن مع ذلك لو فصلنا ما يطهر. كذلك من تشرب النجاسة عجين عيش شرب النجاسة وضع في بول شرب النجاسة لا يطهر. قال الشيخ وعوفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوي من حيوان طاهر. عوفي في غير مائع ومطعوم أي يعفى عن النجاسة في غير المائع، أي إذا لم تكن واقعة في المائع أو في أكل، إنما كما لو تكون واقعة على البدن واقعة على الثوب هذه يعفى عنها النجاسة. متى؟ عن يسير دم نجس ونحوه. عن يسير هذا قيد خرج به الكثير، فالدم الكثير لا يعفى عنه في ثوب أو بدن. دم قال يسير دم نجس، لا بد يكون دم نجس، أما لو كان الدم طاهر كدم ماذا؟ كدم ما هو أقل في الخلقة من القطة أو دم الجراد أو دم السمك، هذا أساسا السمك كلها طاهرة. يسير دم النجس كدم الإنسان مثلا أو دم الحيوان. قال ونحوه نحو الدم كالقيح والصديد من حيوان طاهر كالإبل والبقر وكذلك إيش الآدمي، هذا يعفى عنه. أي يسير الدم يسير القيح يسير الصديد إن كان من حيوان طاهر، دم بقرة دم شاة دم إنسان قيح إنسان صديد بقرة، وكان يسيرا وقع على ثوب أو على بدن يعفى عنه، يعني قطرة من الدم وقعت على ثوبك هذه لو صليت ما ضرتك، وقعت على بدنك ما ضرتك، لكن لو كانت هذه موضوعة في مأكول أو مطعوم لا يعفى عن يسيره. إذن يعفى عن يسيرها في غير مطعوم ومأكول عن يسير الدم وما شابه الدم كالقيح ونحو ذلك، بشرط أن يكون هذا الدم يسيرا لا كثيرا، والكثير ما يفحش في النظر، وأن يكون من حيوان طاهر، حيوان طاهر كالمأكولات وكالإنسان. قال لا دم سبيل إلا من حيض ونحوه. أما الدم إذا كان قد خرج من سبيل، احنا قلنا دم الإنسان لو خرج من جلده ووقع على ثوبه وهو يسير عفي عنه، لكن لو كان هذا الدم خرج من سبيل من القبل أو الدبر فإنه لا يعفى عنه، لا يعفى عنه إلا أن يكون من حيض ونحوه، بمعنى رجل خرج من ذكره دم ولو كان قطرة ما يعفى عنها، خرج من دبره دم فأصابت ثوبه بدنه لا يعفى عنها، السبب أنه دم خارج من سبيلين. لكن لو خرج من جرحه من يده أو من بقرته أو من شاته فأصابه وهو يسير يعفى عنه. فالدم إذا كان خارج من السبيل لا يعفى عن قليل وكثيره إلا أن يكون هذا الدم الخارج من السبيل كان بسبب حيض ونحو الحيض كالنفاس والاستحاضة، هذا أيضا يعفى عنه. يعني امرأة حائض أصابها من حيض النفاس شيء أن يسير على ثوبها يعفى عنه، من دم نفاسها وهو يسير عفي عنه. قال وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. كل ما لا نفس له سائل، النفس ما بها الدم، أي كل حيوان ليس له دم يسيل، أي متى ما قتل أو ذبح لا تجد دما يسيل. قال ما ليس له نفس سائلة، قال مثال كالذباب والخنفساء وبجعل وما شابه ذلك. قال ما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها، هذه التي ليس لها دماء تسيل كلها طاهرة. رجل أتى بخنفساء فخفسها فكلها إيش طاهرة ما خرج منها، وكذلك إيش البعوض والذباب ونحو ذلك، لأن هذه ليس لها دم يسيل فهي كلها طاهرة، وقعت في الإناء وقعت على الثوب لا تنجسه. طيب نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.